بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الآية المباركة من سورة البقرة توجه المؤمنين إلى لزوم أن يكون إنفاقهم من الطيبات التي يكتسبونها أو تلك التي يحوزونها من المباحات الأصلية، وأما ما كان رديئا وخبيثا في مكسبه فلا يجوز أن يتقصد بالإنفاق، سواء كان ذلك الإنفاق واجبا أو مستحبا. ثم تشير الآية المباركة إلى أن المكسب الخبيث، المكسب الرديء، لا يأتي إلا مع شيء من التغافل عن الأحكام الشرعية والإغماض عن المبادئ الدينية. المفسرون ذكروا أن من أسباب النزول لهذه الآية المباركة سببين. الأول، ذكروا أن قسما من المسلمين كانوا أيام الجاهلية لهم مكاسب محرمة، كانوا مثلا يرابون في الجاهلية، يقامرون، يغزون ويغصبوا من الآخرين أموالهم، فلما جاء الإسلام وأسلموا ونزلت الآيات المباركات في قضية الزكاة أراد هؤلاء أن ينفقوا من تلك الأموال التي كانت لديهم من الجاهلية، وفيها الربا وفيها القمار وفيها ما كان بسبب الاعتداء على الآخرين أرادوا أن ينفقوا هذه الأموال في نفقاتهم المستحبة وزكواتهم الواجبة، فنزلت الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وليس من عموم ما كسبتم، حتى لو أخذتموه من الحرام أو كسبتموه من المعاملات الباطلة، كلا، وإنما من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. سبب النزول الآخر الذي يذكره المفسرون أن القضية كانت بعد الإسلام، وذلك أنه عندما جاءت آيات الزكاة، قسم من المسلمين كانوا ينفقون أفضل ما عندهم، انطلاقا من قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والقسم الأكبر كان ينفق من المتوسط، من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، ولكن فئة من المسلمين كانت تذهب إلى أسوأ ما لديها من التمر فتجمعه جانبا ثم تأتي به عوض الزكاة، وكان من تمر المدينة تمر يقال له أبو الجعرور. هذا التمر من اسمه مبين كلش سيء، فضلا عن صفته، يقولون أن هذا تمر كان عظيم النوى رقيق اللحى، يعني النوايا مالته جدا ضخمة لكن اللحى اللي يؤكل جدا رقيق وفيه مرارة شديدة، هم رقيق جدا وأيضا مر، غير اسمه السيء صفته أيضا وواقعه كان سيئا. فهذا كان موجود كتمر، فكان بعضهم يجمعه جانبا، فإذا صار وقت الزكاة مطلوب مثلا 20 كيلو زكاة مثلا، يأتي بهذا التمر أبو الجعرور ويعطيه زكاة، أو إذا شاف فقراء في المسجد شال هل أبو الجعرور وأعطاه إلى أولئك الفقراء. فنزلت الآية بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن، يعني شنو تجيبونه، طيب نهى عن، ونزلت الآية المباركة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طبعا ليس الأمر واجبا في الزكاة أن يعطي الإنسان أفضل ما عنده، مو واجب. إذا كان عنده شيء خليط مو واجب عليه يروح ينقي الأفضل ويعطيه، طبعا هو شيء حسن وأفضل، وهذا يؤثر الله وما أريد به وجه الله على نفسه، لكنه ليس بواجب، غير أن انتقاء السيء والرديء والخبيث أيضا غير مقبول. ولذلك لو جاء، يذكرون في الفقه، لو جاء مثلا بالغنم العرجاء أو المكسورة أو الجرباء أو القرناء أو شيء لم يقبل منه ذلك، لو جاء بالمدود من التمر خربان متغير طعمه قال هاي الزكاة اللي علي، ما يقبل من عنده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طبعا هذا السبب النزول كما يذكرون لا يخصص الذي ورد في القرآن، وإنما ينبغي أن يكون للإنسان قاعدة عامة أن يسعى نحو الكسب الطيب وأن ينفق من طيبات ما يكسب، وأن لا يتعمد الخبيث ولا تيمموا الخبيث. تيمموا يعني تتقصدون تتعمدون وين أكو مكسب سيء فيه احتيال فيه حرمة فيه شبهة فيه خبث، هذا يروح إلى يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه، هذا الخبيث ما تقدرون تحصلوه إلا أن تغمضوا فيه. إلا أن تغمضوا فيه يعني شنو؟ يعني الأشياء الخبيثة، الأشياء غير المحللة، حتى توصل إليك أنت الإنسان المؤمن لابد أن تتغافل عن القواعد الشرعية وإلا ما تقبل. لكي يكسب الإنسان شيئا غير محلل، هذا يتعارض مع مبادئه، يتعارض مع أحكامه الشرعية، يتعارض مع نفسه اللوامة. فماذا يصنع بعض الناس؟ يغمض فيه، يتغافل، يقول يلا مشيها الآن، يمكن واحد من العلماء يقول يجوز، يمكن بعض الناس كذا وكذا، يقول هذا ما تقدروا تحصلوه إلا أن تغمضوا فيه. لكن اعلموا أن الله غني حميد، أنت تدور على الكسب والمال فاطلبه من الغني، اطلب الطيب من الطيب من الغني حتى يعطيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الآية ذكرت عنوانين رئيسيين للكسب الحلال. العنوان الأول طيبات ما كسبتم، العنوان الثاني ما أخرجنا لكم من الأرض. من خلال هذين العنوانين يفصل العلماء عددا من العناوين في الكسب المحلل، بعضها يرتبط ارتباطا مباشرا وبعضها الآخر يرتبط بصورة غير مباشرة. مثلا من الكسب المحلل الذي ينبغي أن يسعى وراءه الإنسان حيازة المباحات الأصلية في الطبيعة وفي الكون. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وجعلها مهدا وسلك فيها سبلا وأنبت فيها نباتا وجعل فيها بحارا وجعل في بطن الأرض معادن ومناجم، ثم أباحها لعباده. سخر لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا إلكم يا عباد. طيب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، جعل لكم الأرض ذلول فيها قابلية الاستثمار، فيها نفس الأرض البور الميتة لو أن إنسانا جاء وأحياها سورها ثم عمرها إما بالزراعة أو بالبناء فإنه يستطيع أن يتملك تلك الأرض الموات. ليش؟ لأن هذا الإحياء بالزراعة والعمران يحرك الدورة الاقتصادية ويغني المجتمع، فكانت هناك هدية له أن يتملك هذه الأرض. هذه الأرض أيضا فيها مناجم، فيها معادن، فيها بترول، فيها نحاس، فيها ذهب، فيها كذا، وهي بمقتضى طبعها الأولي ملك لجميع الناس. من استطاع أن يستخرج كنوزها مما أخرجنا لكم من الأرض فهي حلال له. جعل في الأرض بحارا، وفي هذه البحار حلية تلبسونها، أيضا لحما طريا، وأباح للإنسان أن يصطاد السمك وأن يستخرج اللؤلؤ وغير ذلك من الأمور الموجودة في البحر بنحو الاصطياد. أنت السمكة اللي تصيدها، مو أنت اللي ربيتها، ولا أنت اللي أنشأتها، ولا أنت اللي وضعت بيوضها، وإنما هذا رزق الله أباحه لعباده، هي يسمونها مباحات أصلية. جعل غابات وبساتين عظيمة جدا لم يزرعها أحد، وإنما هو سبحانه أنزل المطر وأنبت هذا النبات، أثمرت فيها أخشاب، فيها ثمار، فيها غير ذلك، تستطيع أن تستثمرها في كل هذه الجهات. مما أخرجنا لكم من الأرض حيازة الإنسان للمباحات الطبيعية المباحات الأصلية، هذا سبب يجعله مالكا لهذه الأشياء، وهو سبب محلل. فلو أنفق الإنسان مما حازه من هذه المباحات كان قد أنفق من طيبات ما أخرج الله له من الأرض. عندنا بعض الأشياء طيبات المكسب، مثل التجارة، أنواع المعاملات التجارية التي تؤطر بإطار تجارة عن تراض منكم وتشتمل على الشروط المقررة في الشريعة للمتعاملين من بيع وشراء ومضاربة وغير ذلك، هذه كلها ناتجها وحاصلها للإنسان أيضا يعتبر من طيبات الكسب. الميراث واحد من المكاسب اللي جعل الشرع للإنسان الوارث مجالا أن يأخذ الأموال هذه من وارثه وأن تكون له حلالا، مع أنه لم يضرب فيها بسيف ولم يطعن فيها برمح. الوالد اشتغل وعمل وجهد، وهذا إجا الولد للذكر مثل حظ الأنثيين وأخذ هذا المبلغ المالي، هذا أيضا من الكسب المحلل. المال الذي وصل إليه عبر الميراث هذا من الطيبات، طيبه حكم الشرع بحلية ملك هذا الإنسان لما خلفه والده أو والدته أو عموما مورثه. من المكاسب التي يتحدث عنها أنها مكاسب محللة ومن طيبات الكسب التمليكات المجانية. شنو يعني التمليكات المجانية؟ أنت الآن تقوم بتمليكات مجانية، أحيانا تروح في طريقك وتخرج مقدارا من الصدقة وتعطيها للفقير. الفقير شنو أعطاك؟ ما أعطاك شيء. هل باعك شيء وأنت أعطيت الثمن؟ أبدا. اشتغل إليك وأنت أعطيته أجر؟ كلا، وإنما أنت تملكه هذا المقدار من الصدقة بلا مقابل، راجيا بذلك ثواب الله وأجره، فهذا تمليك مجاني، أنت تعطيه بلا مقابل. الخمس الذي تخرجه ثم تعطيه في سبيل الله أو تعطيه للهاشمي الفقير، هذا مو في مقابل شيء، وإنما أنت تستجيب للواجب الشرعي في هذه الجهة. ما تقدر تشترط على فقير هاشمي تعال اشتغل عندي من الصبح إلى المغرب وبعدين بعطيك الخمس، ما تقدر يقول لك أنا شنو تعطيني أجرة غير هذا، ما يخالف، أما هذا تمليك مجاني أنت لا تستحق في مقابله شيئا مني. هدية أنت تهديها إلى واحد من أصحابك أو من أهلك، مو في مقابل شيء، مبلغ من المال أو ما أدري صلة أو هدية عينية، هذا لا ليس في مقابل شيء، هذه كلها تمليكات مجانية، فالفقير يقدر يتصرف في الأموال اللي أنت أعطيتها وياه، وتعتبر من طيبات الكسب. الهاشمي يستلم مقدار الخمس الخاص بالسادة الفقراء وهي من الطيبات ويستطيع أن يتصرف فيها، المهدى إليه يستطيع أن يتصرف في الهدية، وهكذا ما يرتبط بالأجرة الإجارة، سواء إجارة على عمل أو إجارة لمكان. أنت تروح يوميا من الصباح إلى بعد الظهر إلى الدائرة لكي تعمل أو إلى الشركة لكي تعمل، أنت في هذه الحالة تؤجر جهدك ووقتك لصاحب الشركة في مقابل مال، هذا أيضا مكسب من المكاسب المحللة من طيبات ما كسبتم. أو أجرة على مكان، عندك أرض تؤجرها، عندك بناية تؤجرها، أيضا من طيبات ما كسبتم، وهكذا غيرها مما ينطبق عليه عنوان هذه الطيبات. القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تنفق فأنفق مو من عموم ما كسبت، وإنما من الكسب الطيب المحلل في مقابل الكسب المحرم، في مقابل الكسب الخبيث. هناك أيضا مكاسب ولكنها خبيثة. سرقة مثلا من المكاسب الخبيثة، سرقة من نوعان، سرقة ظاهرة معلنة، تخرج من بيتك وتجي بعد ذلك تشوف الباب المقفول مكسور والبيت قد سرق، هذا السارق كسب ولكن كسبا خبيثا بالسرقة، فإذا أكله أكل خبيثا وحراما، وإذا لبس منه لبس خبيثا وحراما، وإذا أنفق على أهله أنفق خبيثا وحراما. وعلى المعدل هذا شنو؟ سرقة معلنة. وبعض الأحيان سرقة غير معلنة، سرقة مبطنة، وهي ما يحصل أحيانا من حالات التحايل. أنا ما عندي تأمين مثلا، أركب في السيارة وأعمل حادث، أخي عنده تأمين، أروح أقول له تعال سجل الحادث المروري باسمك وخلي شركة التأمين هي اللي تتحمل الخسارة، هذه سرقة، أنت تسرق من شركة التأمين التي يملكها مسلمون من دون مبرر شرعي، لكن هذه مو بكسر القفل، هاي بالاحتيال، ولكن ماكو فرق، لا يجوز، هذا كسب غير طيب. والمال الذي أخذته لا تمتلكه، ولك أن تجعل نفسك في مقام مالك الشركة، شركة التأمين، لو كنت أنت مالك شركة التأمين، افترض خلوها في بورصة الأسهم وانت صرت واحد من الملاك، هل تقبل أن يصنع أناس هذا الفعل ويأخذون من الشركة شيء بحسب القانون؟ ما لازم تتحمل هذه الشركة، قطعا ما تقبل هذا الشيء. أنا شخص أعمل في وظيفة معينة ومطلوب مني 30 يوم عمل في الشهر حتى أستحق مبلغ الراتب اللي يعطى إلي، أجي أخذ لي أسبوع زمان إجازة مرضية، أنا مو مريض الحمد لله، هل أسبوع صحتي أحسن من باقي الأسابيع؟ بس مع ذلك أخذ إجازة مرضية، تارة أخذ إجازة بلا مرتب ما فيها مشكلة شرعية، أبقى شهر بلا مرتب ما حد لاحقنك بشيء، مرة أخرى أخذ إجازة مرضية وأنا غير مريض وأريد أخذ راتب عليها أيضا في فترة الأسبوع أو 10 أيام اللي أنا أخذت إجازة فيها، فأروح أطلب تقرير طبي وأجيبه أقدمه إلى مدير الشركة، وأروح أقعد في البيت أو أروح أسوي أي عمل من الأعمال الخاصة والراتب يأتي إلي. هذه أيضا سرقة، ولكن سرقة مبطنة غير جائزة. طيب، هذا مكسب غير محلل، مكسب غير جائز، هذه سرقة ولكن سرقة مبطنة. أنا مطلوب مني عمل من الصباح إلى الظهر، فأجي أول الصبح أوقع أو أختم الكارت حسب التعبير، ثم أخرج لأي شأن من الشؤون، مو شؤون العمل ولا بإجازة رب العمل ولا أن القانون يتيح إلي هذا الأمر، أروح أجي آخر الوقت قبل نهاية الدوام بربع ساعة أوقع أيضا خروج وانتهى الأمر. ذاك اليوم أنا لا أستحق قيمة هذا اليوم من الأموال، لازم أرجعها إلى مالكها، إلى صاحب الشركة. طيب، فهذه من المكاسب غير المحللة. طيب، أحيانا هم يصير بعض الأشياء، ينقل أن أحدهم ذهب ذات مرة إلى مدير الشركة مالته، قال اتصلوا بي أن زوجتي جاءتها آلام المخاض ولازم أنا أروح الآن، ويمكن أتأخر إلى باكر أيضا، ما أقدر أجي، تدري ولادة وتحتاج رعاية الأم والولد. أعطاه إجازة ورخصة اليومين، راح الرجال متعود على هالشغلة، بعدها بثلاث شهور هم رجع إلى، ترى اتصلوا بي أنه والد أنه زوجتي أيضا فاجأتها آلام الولادة وما ناسي الرجال ولازم أروح وكذا، ولا حافظة لكذوب. أعطاه الإجازة، قبل ما يخرج قال له تعال انت لما تروح هنا قبل جبين زوجتك واعرف قدرها، هاي اللي تقدر تجيب لك ولدين في ثلاثة شهور، هذه ضربت رقم قياسي، احنا عندنا النساء يجيبون في التسعة اشهر مرة واحدة، زوجتك اللي تجيب ولدين خلال ثلاثة شهور هذه عندها معاجز وكرامات لابد. طيب، لكن هو يحتال بهذه الطريقة ويأخذ المال من غير حل، هذا أيضا من المكسب غير المحلل. طيب، وهكذا أيضا الأجرة على الأعمال المحرمة، عمل محرم غير جائز، وهذا اللي دعا مثلا بعض الفقهاء إلى عدم تجويز الاشتراك في بعض الشركات التي تتعامل بأمور ينتشر من خلالها الفساد. شركة عندها محطات غنائية مثلا، عندها مجلات خلاعية، عندها كذا، أعمال اللي تسويها أعمال محرمة لأنها فيها نشر، لأن فيها نشرا للفساد والرذيلة، هذه أعمال محرمة ما يقدر الإنسان يعمل فيها ويأخذ المال في مقابل ذلك. يصير مغني مثلا وعلى أثر غنائه يستلم الأموال من متعهد الحفلة أو من التذاكر أو غير ذلك، هذا غير جائز. الأجرة على الأعمال غير المحللة أيضا أجرة خبيثة ورديئة، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. الربا والقمار وسائر هذه المكاسب مكاسب غير محللة. القرآن الكريم يقول أنفقوا، وهذا طبعا شامل للإنفاق الواجب والإنفاق المستحب، زكاة الفطرة واجبة على كل واحد غني، فيه شرائط التكليف كان موجودا مع آخر نهار من شهر رمضان، هذا إذا يريد ينفق لازم ينفق من طيبات مكسبه، أو إذا أراد أن يتصدق صدقة مستحبة يجب أن يتصدق بالطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا يعني لا تتعمدون، لا تتقصدون. ليش؟ لأنه أحيانا الإنسان قد يختلط ماله الحلال بمال خبيث وبمكسب رديء، لكن من غير تقصد، من غير تعمد، هذا إله وجه شرعي لتحليله. ذهب لكي يضع مبلغ من المال في مكان من الأماكن، ما يدري مثلا أن هذا المكان مكان ربوي، بعد سنتين ثلاث سنوات ربح فيها مثلا 30% 40% من رأس المال، خبروه ترى هذه الشركة شركة ربوية، هذا المجال اللي تتعامل به هذه الشركة مجال غير محلل، ولم يكن يعلم بذلك. هناك مجال لتحليل هذا. ليش؟ لأنه لم يتيمم الخبيث، لم يتقصد، لم يتعمد. هذا يختلف عن ذاك الإنسان اللي من البداية يدري أن هذا ربا أو هذا قمار أو هذا عمل محرم، ومع ذلك يذهب لكي يضع أمواله في تلك الموارد، هذا تيمم الخبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذي هذا الخبيث، ما تحصلوه إلا إذا أغمضتم فيه. شايف أنت لما عندك معاملة محللة قلبك مطمئن ومستقر وعادي مثل شربة الماء، بس إذا ذاك البعيد سوى شيء خلاف الشرع يظل حوك في داخل نفسه كما في الحديث، والإثم ما حاك في صدرك، يظل قلق، يظل أرق، يظل يأنب نفسه، حلال مو حلال، جائز غير جائز، يدول إليه رخصة منا منك. طيب، لذلك القرآن يقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني كنك سوي روحك ما تشوف، تتغافل، وإلا حسب مبادئك الدينية وأحكامك الشرعية أنت تتوقف. لكن هنا أحيانا الإنسان يغمض يتغافل حتى يأخذ هذا المكسب. ليش هذا الإنسان يسوي هالشكل، يروح وراء الخبيث، ما ينفق من طيبات المكسب، ما يسعى وراء المكسب؟ الآية اللي بعدها تفسرها تقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. واحد يريد ينفق النفقة الواجبة، يريد يخمس أمواله، شيطان يجي يقول له ليش الآن تعطي هذا المبلغ؟ زين أبنائك شي يصيرون؟ زوجتك شي تصير؟ لا سمح الله ولا قدر إذا أنت صرت في حالة مرضية غير جيدة شلون تنفق على نفسك؟ لعل هناك طوارئ. غير ذلك يعدكم الفقر، لكن الله يعدكم ماذا؟ الفضل، يعدكم أن يعطي الغنى والله واسع عليم. عدة الفقر تنتهي بالإنسان إلى عمل الفحشاء، إلى عمل الشيء المنكر، إلى عمل الشيء غير المطلوب، هذا الذي أودى بعمر بن سعد إلى ذلك المهوى والمستنقع، أن الشيطان وعده الفقر، استدعاه الحسين عليه السلام ليلة العاشر وقال له يا عمر أنت تعلم مقامي ومنزلتي من رسول الله، فهلم إلى نصرتنا، تعال ويانا، هاي السعادة التي ليس بعدها سعادة. فقال يا أبا عبد الله أخاف أن تهدم داري، الشيطان يعدهم الفقر. الحسين قال له أنا أبنيها لك، والله يعدكم فضلا من، أنا أبنيها لك. حسين غني عنده أموال. قال أخاف أن تؤخذ ضيعتي في الكوفة، عندي بستان أخاف يصادره ابن زياد. فقال له الحسين أنا أعوضك عنها بضيعتي البسرية. ضيعة كانت تقدر 40,000 دينار، أنا أعطيك إياها مكانها حتى لو صار لك الشكل زين. لكن غلبت عليه الشقوى، الشيطان وعده الفقر وأمره بالفحشاء، فكانت نتيجته ذلك المستنقع من الضلالة. لما رآه الحسين عليه السلام تمثل بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا. يا عمر زعمت أن الدعي يوليك الري وجرجان؟ لا والله، عهد عهده إلي رسول الله ما تحصلها، وبالفعل ما حصلها. إنك لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا، يعني عمرك أيضا قصير، مو بس ما تحصل ذاك، الولاية والرئاسة ما تحصلها، هذا فارغين من عنده، حتى عمرك الاعتيادي ما تتمتع به. إذا مقرر إلك تعيش بعد 20 سنة ماكو، خلاص ما تأكل من بر العراق إلا يسيرة. وبالفعل ما بين هذا الكلام سنة 61 وما بين مقتل عمر بن سعد سنة 64 لم يكن إلا 3 سنوات. تلك كانت آثار الدعوة التي أطلقها الحسين عليه السلام عندما خرج علي الأكبر للقتال. قال اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. وانطلق علي الأكبر تشيعه دعوات أبيه وترعاه دموع عينيه ومذن ثنى نحو الكريهة باسما، والقوم منه بمسمع وبمشهد عثر الزمان به فغودر جسمه. إن ثألوا عليه أولئك الأجلاف من كل ناحية فضربوه بأسيافهم ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجايا وغرة فرقدي فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغدي. لما بلغت روح التراقي نادى أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا يا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين وقف على مصرعيه، بني قتلوك ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يا شافة والنبل شابك علي راح قعد عندي قعد عندي وصفق راحين علي رايح صاحب صوت يا زينب علي راح يخيض لمة الدنيا علي يا خيض لمة الدنيا يا علي يا بو يا من عدل راسك ورجليك رجليك ومن شبحت لعند الموت يا عينيك يا نور العين يا نور العين يا نور العين كل سيف وصل ليك يا بقطع قلبي ولا عند حشايا يا سدا أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظرون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد.